أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور علماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد. وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
الحمد لله والشهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تكلمنا في أول نوع من أنواع النجاسات ودور ابن آدم ورجيع، وذكرنا أن الأبواب أربعة أقسام. تكلمنا عن القسم الأول وبول الآدمي، القسم الثاني بول الصبي، بقي الكلام على بول وروث مأكول اللحم وبول وروث غير مأكول اللحم. فنبدأ ببول الروث مأكول اللحم. مأكول اللحم مثل بهيمة الأنعام، مثل أي شيء مأكول اللحم، فالبقرة أو الغنم أو البعير أو أي شيء، هل بوله وروثه طاهران أم نجسان أم فيهما خلاف بين البول وبين الروث، كما ذكرنا ذلك في المقدمة في المرة الماضية. الحيوان إما أن يكون مأكول اللحم مثل كما ذكرنا البقر والغنم، وإما غير مأكول اللحم كالأسد والنمر والكلب. قال الإمام النووي رحمه الله: وبول الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فنجس عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة، وحكى الشاشي وغيره عن خير طهارة وما أظن الصح عنه، فإن صح فمضبوط بما ذكرنا. وحكى ابن حزم في كتابه المحلى عن داود أنه قال: الأبوال والأرواف طاهرة من كل حيوان إلا الآدمي. قال: وهذا في نهاية الفساد. وأما بول الحيوانات المأكولة وروثها فنجسان عندنا وعند أبي حنيفة وأبي يوسف. يبقى هنا بول وروث الحيوانات المأكولة يذكر أنها نجسة عند الشافعية وعند أبي حنيفة وعند أبي يوسف، تلميذ أبي حنيفة رحمه الله. فالقول عندهم بأن بول وروث مأكول اللحم يقول نجس في ذلك أيضا، ولا يقول أو ليس عندهم قول بالطهر. وقال عطاء النقعي والزهري ومالك وسفيان الثوري وزفر وأحمد، قال في هذه المسألة: بوله وروثه طاهران أي مأكول اللحم. عند ذلك هناك خلاف بين الفريقين بين بول وروث مأكول اللحم بالقول بالطهارة والنجاسة. وحكى صاحب البيان وجها لأصحابنا، هذا كلام النووي، وجه لأصحابنا وحكاه الرافعي عن أبي سعيد الصخري واختراه الروايني طبعا ابن الشافعية، وسبقهم باختيار إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة من أصحابنا، واختاره في صحيحه واستدل له، والمشهور من مذهبنا الجسم بنجاستهما. فإذا القول المشروع عند الشافعية القول بالنجاسة، وهناك وجه عندهم يوافق القول الثاني وهو القول بالطهارة، كما نقرأ عن الصخري ونقله عن الرويالي ونقله عن الإمام ابن خزيمة القول بأنه في ذلك طاهر. قال عن الليث بن سعد ومحمد بن الحسن أن بول المأكول طاهر دون روسه. إذن هناك ثلاثة أقوال، إما أن بول وروس مأكول اللحم نجس كما هو المشروع عند الشافعية وعند الحنفية، قول الثاني بأنه طاهر كما هو المذكور عند ثلاثة كلمة العلم كالزهري وكمالك وكأحمد وعند هؤلاء، ووجه عند بعض الشافعية، قول الثالث قول الليث بن سعد أنه يقول أن هناك فرق بين الروس المأكول وبول المأكول، فقال أن بوله يكون طاهر وروسه يكون نجس كما هو قول الليث بن سعد ومحمد ابن الحسن، فهذه ثلاثة أقوال في ذلك. أما مأكول اللحم فالصحيح طهارة بوله وروثه كما روى الشيخان عن أنس قال: قدم أناس من عقل أو عرينة فاشتروا المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح أن يشربوا من أبوالها وألبانها. هذا الحديث فيه دليل على أن هذه الحيوانات المأكولة أن بولها وروثها طاهران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل، فلو كانت هذه الأبوال نجسة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب منها صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح: وأما شربهم البول فاحتج به من قال بطهارته، أما من الإبل فبهذا الحديث، وأما من مأكول اللحم فبالقياس. يعني العلماء لما ذكروا شرب العرانيين من أبوال الإبل قالوا فيقاس عليه كل مأكول اللحم، فيكون كل مأكول اللحم بالقياس على الإبل أن يكون بوله وروثه طاهر كما نقل هذا الكلام الحافظ في الفتح. قال: وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف، ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والاستخري والرياني، وهذا وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بالنجاسة الأبوال والأرواث. القول الذي ينقله الإمام الحافظ ابن حجر عن الجمهور أقول مرة أخرى، قال الحافظ: وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواس كلها من مأكول اللحم. انتهى من فتح الباب. سنذكر الآن بعدها مباشرة كلام شيخ الإسلام، سيتضح أن الجمهور هم الذين يقولون بالطهارة ليس الذين يقولون بالنجاسة. يعني شيخ الإسلام يسأل عن بول ما يؤكل لحم هل هو نجس أم لا، قال: أما بول ما يؤكل لحمه وروسه وروس ذلك فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس. يعني قول شيخ الإسلام بيحكي عن أكثر السلف، وسيحكي أن هذا القول عن كل الصحابة أنهم يقولون بالطهارة، فيتضح من ذلك أن مذهب جمهور القول بالطهارة ليس القول بالنجاسة كما حكاه هنا الحافظ في الفتح. قال: فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما. قال: ويقال إن هذا إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك، يعني كل الصحابة على أنه طاهر. قال: بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة. قال: وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد بين فيه بضعة عشر دليلا شرعيا وأن ذلك ليس بنجس. قال: والقائل بتنجيس ذلك ليس مع دليل شرعي على نجاسته أصلا، فإن بيت ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول وظنوا أن هذا عام في جميع الأحوال وليس كذلك، فإن اللام لتعريف العهد والبول المعهود هو بول الأدمي، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ومعلوم أن عامة عذاب القبر إنما هو من بول الأدمي نفسه الذي يصيبه كثيرا لا من بول البهائم الذي لا يصيبه إلا نادرا. قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر العرانيين الذين كانوا حديث عهد بالإسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة، أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يصيب أفواههم وأيديهم ولا بغسل الأوعية التي فيها الأبوال، مع حدثان عهدهم بالإسلام، ولو كان البول بول الأنعام كبول الإنسان لكان بيان ذلك واجب ولم يجز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا جزء من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وذكر هذه الأقوال شيخ الإسلام وبسط كما قال بيان ذلك في كتاب مفرد موجود هذا الكلام في مجموع الفتاوى في المجلد 21، فإن ذلك ذكر الشيخ الإسلام كلام طويل جدا في القول بطهارة بول وروث مأكول اللحم. إذا هذا القول يدل على أن هذا قال يقول به أحد من الصحابة بالنجاسة، قال أنه قول محدث وأن قول أكثر السلف على الطهارة، فدل على هذا ومذهب الجمهور خلافا لما ذكره الحافظ أن الجمهور يقولون بالنجاسة، فالراجح القول بالطهارة في ذلك. قال الإمام الشوكاني استدل بهذا الحديث حديث الغرانيين من قال بطهارة بول ما يؤكل لحم، ومذهب العترة والنخعي والأوزاري والزهري ومالك وأحمد ومحمد وزفر وطائفة من السلف وفقه من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والاستخري، قال وأما في الإبل فبالنص وأما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس. إذن كل أهل العلم يقولون على القول بالطهارة وأن هذه الأشياء تدل على الطهارة، وهذا راجح وهذا هو الواضح من الأدلة القول بالطهارة في ذلك. قال الشوكاني أيضا واحتج القائلون بنجاسة جميع الأبوال والأزبال هم الشافعية والحنفية، ونسبوه في الفتح إلى الجمهور كما ذكرنا الآن، ورواه ابن حزم في المحلى عن جماعة من السلف بالحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول الحديث. قالوا فعم جنس البول ولم يقصه ببول الإنسان ولا أخرج عنه ببول المأكول، وهذا الحديث غير ما تمسك به وأجيب عنه بأن المراد به بول الإنسان لما في الصحيحين في إحدى الألفاظ بروايه الحديث كان لا يستتر من بوله، كان لا يستتر من بوله، فدلت هذه الرواية على أنه يعذب لأنه كان يستتر أو لا يستنزه من بوله، ليس المقصود كل الأبواب. قال الشيخ الدرس في مجموع فتاويه رحمه الله والصواب أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر مثل الإبل والبقر والغنم والصيد كله طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، ولما استوخم العرنيون في المدينة بعثهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها وألبانها حتى صحوا، فلما أذن لهم بالشرب من أبوالها دل على طهارتها، وكما صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم دل على طهارتها، ولكنها عن الصلاة في معاطن الإبل لا للنجاسة بل لأمر آخر، وإلا فبولها وروثها طاهر، وهكذا البقر وهكذا الغنم وهكذا الصيد وهكذا الدجاج وهكذا الحمام، لكن إذا كانت الدجاجة جمالة تأكل نجاسات هذه تنجس حتى تأكل شيئا طيبا 3 أيام أو أكثر حتى تتنظف، وإذا غسل ثوبه منها وقت كونها جلالة يكون أحوط أحسن. وكلام منضبط وكلام عظيم في هذه المسألة أن هذه الأشياء طاهرة، وأن الراجح طهارة البول ورأس مأكول اللحم، وأنه ذكر فقط لو كانت جلالة تأكل النجاسات فإن الخارج منها يكون يعني متصل بهذه النجاسات، فقال فإنها تحدث حتى تطهر، ثم قال ولو غسل الثوب من البول والرأس يكون أحسن وأحوط، ولم يجزم الشيخ رحمه الله حتى بالنجاسة في حال كونها جلالة في ذلك. وقال الإمام الشوكاني في ذلك أيضا والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالبراءة الأصلية واستصحابا لها، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنها، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا. مما يدل أيضا على الطهارة ما ذكره من البخاري في صحيحه، فقال من البخاري صحيح باب الأبواب أبواب الإبل والدواب والغنم ومرابضها. قال الإمام البخاري وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقالها هنا فقالها هنا وثم سواء، ثم ساق حديث العرني أبو موسى الأشعري صلى في دار البريد وهي المكان الذي ينتقل إليه البريد من مكان لمكان وكان يكون في أطراف المدينة. قال أنه لما صلى كان في هذه الدار يوجد أماكن التي يوضع فيها إبل الصدقة، فكانت الإبل تدخل هناك وكانت الدواب تدخل هناك في هذا المكان، كأنه مكان مأوى لإبل الصدقة ودواب الصدقة التي تكون من الصدقة، فيكون منها ما هو السقين يعني الروس الموجود منها. فلما صلى هناك روايتان، قيل أنه صلى بجوارها وقيل أنه صلى عليها، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. فلما صلى بجوارها أو صلى عليها قيل له صلها هنا، يعني ابتعد عنها شيئا قليلا ممن صلى معه من التابعين، فقال ها هنا وها هنا سواء، يعني سواء صليتها هنا بعيدا عن هذا الرأس أو قريبا منه أو عليه، أي أنه سواء أي أنه طاهر. فلما رأوهم ينكرون عليه أو لا أو يظنون أن هذا الشيء نجسة، فقال ها هنا وها هنا سواء، فدل فعله رضي الله عنه وارضاه على أنه دل على أن هذه الأشياء طاهرة، وهذا الغالب من فعل أبي موسى الأشعري. قال الحافظ في الفتح: هذا الأثر وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة لأنه رجل من البخاري معلقة. قال: والسرقين بالقاف، والسرقين بالقاف وبالجيم، يقال السرقين والسرجين. قال: والسرقين بكسر المهملة وإسكان الراء هي الزبي، وحكي فيه أن هي كلمة يعني فارسية حكاه البصريين، ويقال له السرجين بالجيم، يبقى السرقين والسرجين، وهو في الأصل حرف بين القاف والجيم يقرب من القاف. والمقصود أن أبا موسى صلى إما إلى جوار السرقين أو صلى عليه، كما في رواية وهو السفين السوري في جامعه: صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين. وصلاة أبو موسى في ذل البريد هذه انذكرت مأوى الدواب التي تركب. وصل وصاف البخاري هذا الأثر وحديث الغرانيين للدلالة على طهارة أبواب الإبل. إذا هنا هذه أدلة وهذا الخلاف في هذه المسألة. وأذكر أن الإمام حافظ قال أن الجمهور يقول بالنجاسة، والراجح أن القول بالنجاسة ليس قول الجمهور، كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام وكما هو كلام أهل العلم أن القول بالطهارة وقول الجمهور وقول كل الصحابة وقول أكثر السلف كما حكى شيخ الإسلام، وكلهم يقولون بالطهارة، ولكن حكينا طبعا قول عن محمد بن الحسن وعن الليث بن سعد أنه فرق بين في المأكول بين بوله وبين رأسه، فالبول عنده طاهر والرأس عنده نجس. والقول الثالث بقى بأن هذه الأشياء كلها نجسة كما قول الحنفية والشافعية، وهناك من خالف من أئمة الشافعية هذا القول فقالوا قول الجمهور في ذلك. فالراجح أن هذه الأشياء تكون طاهرة، فكل ما يؤكل لحمه بوله وروثه يكونان طاهران، وهذا هو الراجح في هذه المسألة في ذلك. وكما قال الشيخ ابن باز أن القول بعدم الصلاة في معاطن الإبل لا للنجاسة ولكن لشيء آخر، وهذه المسألة أيضا ذكر شيخ الإسلام ما هي العلة في عدم الصلاة في هذه المواضع، فذكر أن هناك علل منها أنها تحضر أنها خلقت من الشياطين، وربما كان هذا المكان فيه شياطين، فربما إذا صلى يعني يكون هناك شيء آخر، وهذه الإبل يعني ربما تحضر هذه الأماكن الشياطين، فنهينا أن نصلي في هذه الأماكن. كما هناك أماكن لا يجوز الإنسان أن يصلي فيها ليست للنجاسة لكن لأنه منهي عن الصلاة فيها، كما نهى الصلاة عن الصلاة مثلا في المقبرة والحمام كما صح الحديث لذلك. النوع الرابع في ذلك: بول ورأس ما لا يؤكل لحم، كالأسد والنمر والكلب والقط وما شابه ذلك، هل بول ورأس أيضا طاهر أم نجس؟ طبعا من قال أن بول ورأس مأكول اللحم نجس كالشافعية وكالحنفية من باب أولى القول بأنه ما لا يؤكل لحم نجس، هذا من باب أولى قطعا يعني، لكن نقول أيضا هذه المسألة سنذكرها، لكن من قال هنا في مأكول اللحم بالنجاسة ففي غير مأكول اللحم من باب أولى أن نقول أيضا بالنجاسة. نقول عن عبد الله بن مسعود يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال هذا ركس. وفي رواية ابن خزيمة: فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال هذا، وقال هي رجس، الأولى بالكاف والثانية بالجيم. وهذا مذهب جمهور الجمهور أو جمهور العلم، نجاسة ما لا يؤكل لحمه. دليلهم الحديث السابق، وقد ذهب بعض أهل العلم بطهارة جميع الأبوال ورؤوس الحيوانات كما تقدم عن النخعي بطهارة جميع الأبوال، وقال داود الزهري بطهارة بول ورؤوس كل الحيوانات إلا الآدمي. عندي الأقوال في بول ورؤوس ما لا يؤكل لحمه، إما كما حكي هذا القول عن الأوزعي وضعفه من نقله وقال لا يصح عن الأوزعي في ذلك. قول الثاني قول داود الظاهري أنه يقول بأن بول ورأس جميع حيوانات طاهر إلا الآدمي، هذا القول الأول. وهذا الثاني. قول الثالث بعد ذلك هو القول بأن هذه الأشياء كلها تكون طاهرة إلا بول ورأس الآدمي وإلا ما نص عليه الشرع وهو روثة الحمار. فحكى ذلك صديق حسن خان، فحكى ذلك الإمام الشوكاني، قال أن الراجح أنه يكون الدليل ما نص عليه، فنص الشرع على روثة الحمار وبول ورأس الآدمي وما بعد ذلك يكون كل هذا طاهر. هذا القول الذي بعد ذلك. القول الذي بعد ذلك أن هذه الأشياء كلها نجسة بالنسبة لبول ورأس غير مأكول اللحم بالقياس على رأس الحمار، فما كان قلنا في الأشياء الطاهرة بالقياس على بول ورأس الإبل التي أمر رسول الله العنانيين أن يشربوا منها، فلما شربوا منها فنص على أنها طاهرة بالقياس عليها أن كل ما يؤكل لحمه يكون طاهر. كذلك لوصة الحمار فالحمار غير مأكول فروصته نجسة، فبالقياس عليه أيضا يكون كل ما لا يؤكل لحمه يكون نجس، وهذا هو الأولى. وما قسنا في هذه المسألة أن نقص في هذه المسألة. العجيب أن الإمام الشوكاني ذهب هذا المذهب ثم لم يقبل القياس في مسألة النقيس ما لا يؤكل لحمه على الحمار، يعني لم يقبل القياس في هذه المسألة وقال هو منصوص على الحمار فلا يقاس غيره عليه في ذلك. ولما أتى الإمام الشوكاني في باب أن ما لا يؤكل لحمه لو ذبح يكون لحمه نجس، والحديث في ذلك في ذبح الحمر في يوم خيبر، وهذا الحديث أيضا بعد هذا الباب بعدة باب في نهي الأوطار، فقال إن ذبح الحمر يوم خيبر أن الأشياء التي لا تؤكل لو ذبحت تكون نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نص على نجاستها وأمر بإغراق الآنية وأنها تقصر أو تغسل. فعند ذلك قال هذا نص، كلام الإمام الشوكاني في ذلك، هذا نص على أن ما لا يؤكل لحمه لو ذبح يكون نجسا، وهذا نص في الحمار ويقاس عليه كل ما لا يؤكل لحمه، فقاس في هذه المسألة ولم يقص في هذه المسألة، مع أن المسألة في لحم ما لا يؤكل كانت في الحمار والرأس كانت أيضا في الحمار، يعني ما لا يؤكل كان لحم حمر كان مسبوحا، قال يدل على نجاسته، وأن كل ما لا يؤكل كالأسد والنمل لو ذبح يكون لحمه نجس، هذا هو الصحيح. كذلك في رأس الحمار قال أنها نجسة ولكن لم يقص ما لا يؤكل لحمه، فهناك تباين بين المسألتين. كان الأولى أن يقول بالقياس كما هو مذهب الجمهور في ذلك، أن ما لا يؤكل أن رأسه وبوله نجس قياسا على الحمار المذكور في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وقلنا في رواية ابن خزيمة أنها كانت رأس الحمار في ذلك. نذكر بقى كلام مثلا صدوق حسن خان الذي يقول بأنه ليس من نجاسة إلا في رأس الحمار فقط، قال فالحق الحقيق بالقبول الحكم بنجاسة ما ثبتت نجاسته بالضرورة الدينية وبول الأدمي وغيره، وأما ما عداهما فإن ورد فيه ما يدل على نجاسته كالروسة وجب الحكم بذلك من دون إلحاق، يعني لا يقص غيره عليه، وإن لم يرد فالبراءة الأصلية كافية في نفي التعبد بكون الشيء نجسا ما من دون دليل، فإن الأصل في جميع الأشياء الطهارة والحكم نجاستها حكم تكليف تعم به البلوى ولا يحل إلا بعد قيام الحجة انتهى من الروضة النبي. وهو يقول هذا الحق الحقيق ويقول أنه بدون قياس غير عليه، وأحنا نقول أن هذا القياس معمول به، وكما نقول أنه حتى لو قال الإمام الزالف أنه يأتي في مسألة أخرى ويقول بالقياس، فالإمام الشوكاني يقول فالذي يتحتم القول به في الأبوال والأسبال والاقتصار على نجاسة بول الأدمي على نجاسة بول الأدمي وسبله والروثة، وقد نقل التيمية أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، ولكنه زاد ابن خزيمة في رواية إنها ركس إنها روثة حمار، وأما سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضي الحق بمنصوص عليه طهارة أو نجاسة الحق وإن لم تجد في المتواجه البقاء على المرأة الأصلية. يعني هنا قال أنه إذا وجدت ما يقتضي الحق به وإلا فالبقاء على المرأة الأصلية يعني على أنه طاهر، والأولى به القول بالقياس كما ذكرنا أنه قاس في مسألة ذبح اللحوم الحمر يوم خيبر، فالأولى بذلك القول بالقياس. وأنا نقول بأن هذه الأشياء نجسة أيضا، كل ما لا يؤكل لحمه فبوله وروسه يكونان نجس ونجسان أيضا. والصحيح في ذلك مذهب عطاء والنخعي والزهري ومالك والسفيان والثوري وزفر وأحمد ومذهب البخاري أن مأكول لحم بوله وروسه طاهر، وجاء عند الشافعية كما رجحه أهل العلم في ذلك، وهذا بالنسبة لمأكول اللحم، وأن غير مأكول اللحم يكون في ذلك أيضا يكون نجس، وهذا هو الصحيح. طبعا هذا كمال الكلام لابن الشافعي. ذكر الإمام النووي حكم روس وبول السمك، إذا بول ما لا يؤكل لحمه وروسه، الراجع في ذلك النجاسة، القول جماهير أهل العلم في ذلك، وأن القول بالطهارة كذكرناه الشوكاني وصدوق حسن خان في ذلك، قول الإمام الأوزاعي وضعف القول عنه، كذلك قول الإمام داود الظاهري في أن كل هذه الأشياء طاهرة، وقالوا أيضا هذا القول قول فاسد. إذن الرأي في ذلك أن بول ورأس ما لا يؤكل لحمه نجس، ومذهب جماهير أهل العلم في ذلك. نأتي إلى مسألة أخرى هي حكم رأس وبول السمك والجراد وما ليس له نفس السائل. يعني مما درج العلماء أو أدرج العلماء في هذه المسألة تكلموا عن بول حكم بول السمك وكذلك الجراد وما ليست له نفس السائلة ما حكمه في ذلك. قال الإمام النووي في هذه المسألة مذهبنا أن جميع الأرواث والذرق والبول نجس من كل حيوان سواء كان مأكول وغيره، والطير وكذلك روس السمك والجراد وما ليس له نفس سائلة كالذباب فروثها وبولها نجسان. الشفاف في هذه المسألة يعني دققون جدا، حتى في الذباب عندهم بول الذباب وروسه كما ذكر هنا نجسان على المذهب. وبه قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين، وحكى الخرسانيون وجها ضعيفا في طهارة روس السمك والجراد وما لا نفس له سائل قد قدمنا، يعني حتى يقولوا وجه ضعيف عندهم في الطهارة، قد قدمنا وجها عن حكاية صاحب البيان والرفعي أن بول ما يؤكل وما يؤكل وروسه طاهران هو غريب، لأن الرجع عند الشفاء قول بالنجاسة، وهو المذكور من نجاسة بذرك الطيور وهو مذهبنا. وقال أبو حنيفة كلها طاهرة إلا ضرك الدجاج، لأنه لا نتن إلا في ضرك الدجاج، ولأنه عام في المساجد ولم يغسل المسلمون كما غسل بول الآدمي. يعني الإمام أبو حنيفة بيقول أن هذه الأشياء نجسة إلا يستسلم من ذلك، كلها طاهرة إلا ضرك الدجاج، هذا بالنسبة للطيور وما شابه. ثم قال عندي أنه إذا عمد به البلوى وتعذر الاحتراز عنه يعفى عنه ويستصح الصلاة كما يعفى عن طين الشوارع وغبار السرجين. السرجين غبار الزبل قلنا بنجاسته وأنه أحرقه وكان له غبار. ورجح الشيخ ابن عثيمين واستدل بحديث العرانيين وحديث أنه في صلصان الصلاة في مرابض الغنم أو أمر الصلاة فيها ولا تخلو من البول والروس، وهذا مبني على البراءة الأصلية في ذلك. إذن هذه المسألة اختلف فيها العلماء في بول السمك والجراد وما ليس له نفس سائلة، وإن كان الإمام النووي رحمه الله حكى هنا أدلة العلماء وأنه ذكر مذاهبهم وذكر حتى القول عندهم أنه راجع ضعيف القول بالطهارة، إلا أن الراجح من هذه الأشياء أنها مأكولة، لأن السمك مأكول والجراد مأكول وما ليس له نفس سائلة أيضا ميتته كما سنتكلم عن الميتات ميتته طاهرة. فإذا كان هذا الحيوان ميتته طاهرة فمن باب أولى أن يكون بوله وراسه طاهر، لأن ما ليس له نفس سائلة كالذباب مثلا ليس له نفس سائلة، كالديدان مثلا ليس له نفس سائلة، كالعقرب ليس له نفس سائلة، يعني ليس له دم، لو مات لا يسيل دم ولو قتل لا يسيل منه دم. فهذه الأشياء الرائح كما سيأتي أن ميتتها طاهرة، وأنها لو ماتت تكون طاهرة، فمن باب أولى أنها لو ماتت تكون طاهرة، فمن باب أولى أن البول والرأس فيها طاهران، وهذا قوي وهذا هو الرجح في ذلك. كذلك السمك مأكول والجراد مأكول، فعلى القياس بالمأكول يكون ذلك طاهر، ولكن أنا ذكرت كلام من الإمام النووي في ذلك، والراجح في ذلك القول بالطهارة في كل هذه الأشياء وأنها طاهرة. هل آخر سؤال، هل يعفى عن يسير الرأس؟ هل يعفى عن الرأس اليسير في ذلك؟ سئل شيخ الإسلام عن مريض طبخ له دواء فوجد فيه زبل الفقر، فقال فأجاب هذه المسألة فيها نزاع معروف بين العلماء، هل يعفى عن يسير بعض الفقر؟ ففي أحد القولين في مذهب أحمد أبي حنيفة وغيرهما أنه يعفى عن يسيره فيؤكل ما ذكر، وهذا أظهر القولين والله أعلم أنه يعفى عن اليسير في ذلك، يعفى عن اليسير في ذلك أن زبل الفقر والفقر غير مأكول فزبله نجس، فقال أنه أظهر القولين أنه يعفى عن اليسير في ذلك، هذا والله أعلم. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.